باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فجاء بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض وسنتر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاخترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
نعم. وهذا فيه الوضوء مخالفا لأنه خالف بين أعضاء الوضوء، غسل اليدين مرتين والوجه 3 وغسل اليدين مرتين والوجه 3 ومضمض واستنشق 3 وفي أنه غسل يديه أيضا قبل الوضوء، كل هذا مشروع. والشاهد أنه توضأ من الثور، والثور إناء من صفر من نحاس، فلا بأس بالوضوء من إناء النحاس أو إناء الزجاج أو الحجارة أو الخشب أو غيره. إنما المنهيات الذهب والفضة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإناء من ماء فأوتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء.
حدثنا
مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
حماد بن زيد، لأنه هو اللي سمع المسدد وليس حماد بن سلمة. مسدد بن سلمة حماد بن سلمة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحزرت من توضأ من السماء بين 70 إلى 80.
نعم. وهذا من المعجزات، في أن الماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، قال يدل على قدرة الله العظيم وأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذا من الله، قدرة الله جعل ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ماء قليل صور أن يضع كفه فيه ومع ذلك تبع الماء حتى توضأ ما يقارب 80، هذا 70 إلى 80. قوله تكلم عن قدح الرحراح، قدح الرحراح قوله رحراح
بفتح الراء وبالحائين المهملتين أي واسع، ويقال رحرح أيضا بحذف الألف
أي واسع.
نعم.
واسع.
نعم. ويقال رحرح أيضا بحذف الألف. وقال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الفم القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبد عن حماد بن زيد قال فقال بدل رحراح دجاج زاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج.
إيش؟ وروى من؟
وروى ابن خزيمة هذا الحديث. نعم. عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال بدل رحراح زجاج زاي مضمومة وجيمين وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج. وفي مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقوقس هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج، لكن في إسناده مقال.
لا أقرأ رحراح والزجاج لا بأس. الشاهد أن توضى من قدح، يكون هذا القدح من أي نوع كان، من خشب أو من حجارة أو من زجاج، كل هذا لا بأس. وهذا هو الشاهد أن النبي توضى من القدح فلا بأس به الوضوء من أي إناء من الأواني ما لم يكن ذهبا وفضة. نعم.
باب الوضوء بالمد. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.
وهذا يدل على مشروعية الاغتسال في الماء في الوضوء وفي الغسل، وأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الإسراف أن يغتسل ولو كان الماء عنده كثير من الطفل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، ملء الكف هذا يقال له مد، مد ملء كفي الرجل المتوسط الكفين اللتين ليستا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، ملء الكف أربع مرات، هذا هو الصاع النبوي. الصاع النبوي ملء كفي الرجل أربع مرات، هذا الصاع، وملؤهما مرة هذا هو المد. فكان النبي يتوضأ بالمد، يعني ملء كفيه مرة ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وجاء في الحديث الآخر أنه اغتسل مع عائشة، اغتسل عائشة في إناء يسع ثلاثة أعصر، فلا بأس بالسنة الاغتسال، لكن إذا زاد إذا زاد على المدين لا بأس، لكن ينبغي الإنسان ألا يسرف. وكذلك الصاع، إذا صاع صاعين أو ثلاثة، لكن ينبغي الإنسان أن يسرف حتى لا يقع في الإسراف، حتى لا يقع في الوسواس. نعم، السنة الاغتسال في الماء. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب.
فلما قال رجل لجابر ما يكفيني الصاع ما يكفيني، قال يكفي من كان من هو أفضل منك وأكثر شعرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان أن يلحظ إصراف إذا كان في الصنبور أو الصنبور، يلحظ ما يجعل الماء صب كثير. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه.
هذا في مشروعية مسح الخفين، والمسح الخفين متواتر من الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون، ولا عبرة بخلاف الرافضة. فالرافضة لا يرون مسح الخفين، ولكن الرافضة لا يعتبرون، ليسوا أهلا لأن يعتبر خلافهم. فمسح الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أن كان ابن عمر متوقف في هذا لما أخبر سعد أن النبي مسح على الخفين، قال له سل أباه، سل عمر. فسأل عمر فقال له عمر أبوه إذا حدثك سعد فلا تسأل، يعني ثقة. فهم متواتر من الحديث المتواترة مسح الخفين وجدت الشروط، يعني بشرط أن يلبسهما على طهارة كما سيأتي، ولا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتر للمفروض، يلبس على طهارة أو ساتر للمفروض يتجاوز الكعب، فإن كانت كنادر أو دون الكعب فهذه في حكم النعم لا يجوز مسحها، لا بد أن يكون ساتر للمفروض، ساتر لمحل الفرض يعني تجاوز الكعبين، سواء كان خفان أو جورباء، ولا بد أن يلبسهما على طهارة، ولا يكون مخرق فروق، يعني ولا يكون خفيف يرى من ورائه البشرة. في لوية الشروط إنه يمسح بالإجماع، وعلى إجماع يروى عن مالك أنه خالف في ذلك، كذلك ابن عمر توقف، لكن جماهير الصحابة والعلماء على مشروعية مسح الخفين، وهو من الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح في الحدث الأكبر، لا في الحدث الأصغر، لا في الحدث الأكبر. الجنابة ما في مسح، لكن على الجنابة يجب خلع الخفين، لكن يمسح في الحدث الأصغر كما في حدث صفان العصار، ولكن من غائط وبول ونوم، بول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور والريح يمسح إذا لبسه مع طهارة. المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلا يديها كما في حديث علي، المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلا يديها، وهذا مجمع عليه. أما الرافضة فإنهم لا يرون مسح الخفين، بل يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وإذا كانت الرجلان مكشوفتان تمسح مثل ما يمسح الرأس، تمسح ظهور القدمين عند الرافضة، وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطل البعض. نعم، الرافضة هنا من أهل الأهواء، من أهل الحراق وأهل الزيغ، فلا يعتبر خلافهم. نعم، صلى الله السلام عليكم. نعم،
حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة في داوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على الكفين.
نعم، وهذا واضح في دلالة على مشروعية مسح الخفين، وفيه استعانة لعانة الوضوء، لأن المغير صب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، دل على جواز لعانة الوضوء، أنه إذا أعانى الإنسان صاحبه وصب عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج، صب عليه وغسل وجهه ثم صب عليه وغسل يديه ثم صب عليه ومسح رأسه ثم صب وغسل يديه فلا حرج. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، في اللفظ الآخر أنه قال أهويت لأجع خفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي اللفظ الآخر أنه لما أراد أن يغسل يديه كان عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فلما استطاع أن يخرجها فأخرجهما من أسفل الجبة، ما استطاع أن يخرج ذراعيه من الكمين لأنها ضيقة الكمين، لأنه لا بأس بلبس الثوب ضيق الكمين ولا بأس بلباس الكفار، لأن هذه جبة شامية جاءت من الشام، وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار، كانت بلاد الروم بلاد النصارى، فلا بأس باستعمال الثياب التي جاءت من الكفار، ولا بأس باستعمال بأن يكون الثوب ضيق الكمين لا بأس، ولا سيما في السفر. وكذلك أيضا فيه مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة. نعم،
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى.
نعم، هذا واضح في الدلالة على مسح الخفين. نعم،
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه هنا مسح العمامة وعلى الخفين، ولكن بعض العلماء قال إنه مسح على العمامة وبقية الرأس، يعني لمسح على العمامة وحدها، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح على العمامة وعلى الرأس جميعا، والقول الآخر أنه له مسح على العمامة وحدها إذا كانت مستورة ساترة للرأس، لكن بشرط أن تكون محنكة، وهي أن يدير أطرافها تحت حنكه ويربطه ويكون يشق عليه نزعها، لا بد من هذا. أما إذا كانت العمامة صماء ليست مدارة تحت الحنك فالحنك فينزعها ويمسح رأسه، كما أن الخفين إذا لم يبسهما على طهارة أو كان دون الكعبين فإنه ينزعهما ويغسل رجليه، وكذلك العمامة إذا كانت صماء ولم تكن مدارة تحت الحنك فإنه ينزعها. وهل يمسح عليها وحدها أو يمسح؟ بعض العلماء يرى أنه لا يمسح عليها مع الرأس، وقال اخر من العلم ينسخ عليها وحدها اذا وجد الشر كالخف لانه يشق نزعها. والحكمه من ذلك التيسير ودفع المشقه. اذا كانت العمامه شدها على راسه وكانت مدارة تحت الحنك يديرها أطرافها تحت الحنك ثم يربطها وينشق نزعها مسح عليه. أما إذا لم تكن محنكة فإنه ينزعها ويمسح الرأس. يوم وليلة للمقيم مثل مسح الخفين. وكذلك خمر النساء إذا كان الخمار على المرأة ودارته تحت حلقها ولبسته على طهارة وصار شق نزع مسح عليه كالرجل. نعم نعم في السفر وفي الحضر. نعم السفر مثل ما جاء في الحديث ثلاثة أيام بلياله المسافر ثلاثة أيام بلياله والمقيم يوم وليله. نعم
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا ابن عيب قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما.
وهذا في شرط الطهارة لبس على طهارة المسح على الخفين. هذا شرط لا بد أن يكون مسح لبس الخفين على طهارة. فإن لبسهما وهو محدث وجب عليه نزعهما وغسل الرجلين كلما العين على العمامة والتوقيت فيها نعم.
قال بيان الأحكام وهو شيئان أحدهما المسح على العمامة والآخر على الخفين. أما الأول فاختلف العلماء فيه فذهب الإمام أحمد إلى جواز اقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة كما في المسح على الخفين. واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه. وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك متيقن للمحتمل. قال المنذر وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه قال عمر وأنس وأبو أمامة وروى سعد بن مالك وأبي الدرداء وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحون والأوزاعي وأبو ثور وقال عروة والنقعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يجوز المسح عليها والأوزاعي وأبو ثور
والثور مسح كما في هذا الحديث النبي مسح على العمامة حجة عليه ما تعرض للتوقيت توقيت العمامة للقائل بالمسح نعم كم
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
بارك نعم الشيء اليسير يعفى عنه الشيء يعفى عنه. أما إذا كان فروق واضحة فلا حوض المسلم أن يخلعهما خروجا من الخلاف. كثير من العلماء الفقهاء يرون أن الفروق تؤثر. نعم الشيء اليسير مثل الشيء اليسير محل الخياط وما أشبه ذلك يعفى عنه إن شاء الله. نعم بالعرف الشيء اليسير مثل مغرز الإبرة للخياط أشبه ذلك. هذا مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه يجوز لأنه لأنه لا يرى الموالاة واجبة. وكذلك أيضا بعضهم يرى أنه في هذه الحالة إذا أدخل يحتنيه رجليه يجوز. وقال آخرون إنه إذا أدخلهم في هذا يغسل رجليه، له أن يخلع الخفين ويغسل رجليه ويدخلهما يعني قبل الوضوء ثم يتوضأ ويمسح عليهم. والصواب أنه لا يصح المسح عليهما حتى ينتهي من الطهارة، يغسل رجليه جميعا ثم يدخلهما الخفين. أما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، هنا لبسها قبل تمام الطهارة، ما يصح عليه أنه يدخلهما طاهرتين. الصواب في هذه الحالة لا يصح، بل يجب عليه نزعهما لأنه ما لبسهما على طهارة كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما فلم يتوضأ وأكل.
وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما
أكل أبو بكر. ما ذكر هذا المخرج؟
سالف.
سقط قوله لحمة من رواية أبي ذر إلى الكشميهني، وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مس في النار ولم يتوضأوا.
أكلوا يعني من مصنع لحمة حتى يكون مؤيد للترجمة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف الشاة ولم يتوضأ، وفيها أن أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا لحما ولم يتوضأوا، فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من أكل ما مسته النار. السويق حب حنطة يحمس ثم يؤكل، إلا من لحم الإبل خاصة بأدلة خاصة. أما من أكل لحم غنم أو غيره من اللحوم ما عدا لحم الإبل فإنه لا يجب الوضوء. وكذلك من أكل سويقا أو غيره كان في أول الأمر كانوا يتوضؤون من أكل ما مسته النار، قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مسته النار. كان في أول الإسلام إذا أكلوا شيئا مسته النار توضأوا، إذا أكل لحم شاة أو غيره من اللحوم التي مسته النار، أو شرب مرقا مسته النار، أو مثل قهوة الآن شاي مسته النار، يتوضأ. ثم نسخ ذلك بحديث جابر: كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار، فيكون وجوب الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ. وقال آخر من العلم: يكون فعله صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يكون الوضوء مما مسته النار مستحب ولكنه لا يجب. ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في بيان الجواز، كونه أكل كتف شاة ولم يتوضأ بين على الجواز، وهذا الفعل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا أرجح، وهذا أرجح لأن فيه عمل في الحديثين. فيكون في أول الإسلام كان واجبا الوضوء مما يصف النار، ثم صار الأمر للاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم، فصار الوضوء مما يصف النار مستحب، ولكنه لا يجب. لا يجب بكونه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاته ولم يتوضأ، ومستحب للأمر لأن الأمر صرف من وجوب الاستحباب. وقال آخرون من العلم أنه منسوخ، كذلك أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمه ولم يتوضأوا، دل على أنه ليس بواجب إلا من لحم الإبل الخاصة. لحم الإبل الخاصة هذا يتوضأ منه، وسواء مست النار أو لا تمس لحم الإبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحم الإبل ولا تتوضأوا من لحم الغنم. والحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إيش؟ قيل: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فالإبل أكل لحم الإبل له أدلة خاصة، وما عداه فلا يجب الوضوء وإنما يستحب. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا واضح فيه لأنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم ولا من أكل ما مسه في النار. إذا شرب مرقا مسه النار أو قهوة أو شاي أو طعام أكل طعاما مسه النار فلا يجب، لكن يستحب في أحد القولين. والقول الثاني أنه مسه ولا يستحب، لكن الأرجح أن يحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وفيه جواز القطع بالسكين، وما جاء من الحديث من النهي عن قطع بالسكين فإنه لا يصح. ولهذا كان النبي يحتز من كتفه شاكا بالسكين ولا، فدل على الجواز اهتزاز به. نعم. في خلاف من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من اللحم فقط، اللحم الأحمر وسمى الهبر، أما العصب أو الشحم أو الفرش أو لحم الرأس أو الكبد أو غيرها فلا يجب الوضوء. وقال آخر من العلم يتوضأ منها بجميع أجزائها، وهذا هو الأحوط. الأحوط يتوضأ من جميع أجزائها، لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجب إلا من لحم الإبل كما جاء حديث اللحم أن يتوضأ من لحوم الإبل، قال هذا هو الذي يسمى لحم. أما الكبد فلا يسمى لحم على الإطلاق. لحم الرأس ما يسمى كبد، هذا يسمى لحم رأس، والكرش والكبد فلا. لكن الأحوط يتوضأ. أما مرق، إذا شرب مرق اللحم أو شرب لبن الإبل فهذا لا يجب الوضوء. لبن الإبل والمرق لا يجب، وإنما من اللحم خاصة. وهل خاص باللحم الأحمر أو أنه عام؟ قولان لأهل العلم. الأحوط أن يتوضأ من الجن.
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر بها فتري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
والسويق حب الحنطة، يحمس، وفي حب الشعير والصلف يحمس ثم يثرى ويكل، وإذا كان يحمس تكون مسة النار. وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث، عدم الوضوء من مسة النار، عدم وجوب الوضوء من مسة النار، لأنه أكل لحم سويق ولا يتوضأ. وفيه أنه مضمض، فدل على أنه يستحب المضمض إذا شرب لبنا أو سويقا أو غيره تمضمض من باب النظافة ومن باب إزالة ما يكون في الأسنان وليس بواجب. ولذلك صلى النبي صلى العصر ثم أمر بالسويق جعل السويق فتري فأكل منه ثم توضأ ثم قام ومضمض وصلى ولم يتوضأ. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد، أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة، ولكن هذا هو الغالب فعلا، ولكن قد كان لا يتوضأ في بعض الأحيان يجمع بين الصلاتين. قال بعض الأئمة أنه كان واجبا عليكم منسك. ثبت أنه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح صلاة الخمس بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز. فيجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست ما دام باقي على طهارته الحمد لله. نعم.
باب حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا فيه أنه أكل كتفا ولم يتوضأ، دل على أنه لا يجب الوضوء فيما مست النار، وليس فيه أنه مضمض. نعم، دل على أن مضمضة ليست لازم، وإنما هي مستحب. مضمضة من باب النظافة. نعم.
باب هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
نعم، هذا فيه الوضوء، فيه المضمضة من اللبن، بين النبي العلة قال إن له دسما، المضمضة تزيل الدسومة، ولكن ليس هذا بواجب، بدليل حديث الأحرار حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض، يدل على أنه الوضوء مستحب، إن شاء تمضمض هذا أفضل وأحسن، وإن شاء لم يتمضمض. والعلة كما بينا أن له دسما، فالمضمضة تزيل الدسومة. نعم.
باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة والوضوء.
باب
الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
فيها الأمر بمن نعس وفي الصلاة بالنوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي، استدل به المؤلف رحمه الله على أن النعاس لا ينقض الوضوء رحمك الله، ولذلك قال إذا نعس وهو يصلي، يعني هو مستمر في صلاته، فلو كان النعاس ينقض الوضوء لبطل صلاته، دل على أن النعاس لا ينقض الوضوء، والنعاس هو مقدمات النوم، مقدمات النوم، كذلك الخفقة خفقان الرأس، الخفق والخفقان والنعاس الذي يشعر الإنسان فيه بالناس من حوله يسمع كلامهم، هذا لا ينقضه الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق. وفيه في هذا الحديث الأمر لمن نعس وهو يصلي أن يرقد، قال إذا نعس أحدكم الصلاة وهو يصلي فليرقد، وبين الحكمة في ذلك أنه لعله يدعو فيذهب فيسب نفسه، يعني يريد أن يدعو فيدعو على نفسه، فيسب نفسه يعني يدعو على نفسه لغلبة النعاس. وهذا محمول عند أهل العلم على صلاة التطوع، صلاة الليل إذا نعس وهو يصلي فإن عليه أن يرتب ويأخذ راحته حتى يقبل على الصلاة بنشاط وقوة. أما الفرائض لا، ليس له ذلك. الفرائض عليه أولا أن الفريضة مدة ولا تطول ومبني على التخفيف، وثانيا عليه أن يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يزول عنه النعاس. الفرائض ليس له أن ينام ويترك الفريضة، وإنما إذا نعص في الفريضة يعالج نفسه حتى يزول النعاس. ثم أيضا مدة الفريضة لا تطول، وإنما هذا في صلاة الليل، فإذا نعس فإنه يرقد حتى يأخذ راحته وحظه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي، لأنه إذا نعس وهو يصلي قد يغلط في الدعاء، يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، هذا معنى لعله يريد لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه سبب غلبة النعاس له. إذا غلبه النعاس يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، فعليه أن يستريح ويأخذ شرط. أما في صلاة الليل، أما في صلاة الفرائض ليس له أن ينام، بل عليه أن يعالج هذا النعاس، ومدة الفريضة لا تطول. والشاهد من الحديث أنه سماه ناعسا، أن بين أنه ينعس وهو يصلي، ولم يبين أن صلاته باطلة لأنه انتقوا بالنعاس. فإذا نعس أحدكم وهو يصلي دل على أن النعس يكون مصليا ولا تنتقل طهارته بالنعاس، وذلك أن النوم مظنة للحدث، وهو مظنة للحدث بما جاء في الحديث الآخر: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، رباط الوكاء السهم حلقة الدبر، يعني العين رباط للحدث، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، الرباط اللي هو رباط الفرج والدبر، رباطها العينان. وكان الإنسان مستيقظ منع نفسه من خروج الحي، أما إذا نامت العينان حل الرباط واستطرق الوكاء فيأخذ الحدث وهو لا يشعر. فالنوم مظنة للحدث، وليس هذا هو الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم، أن النوم مظنة للحدث. وقال آخرون إن النوم نفسه حدث، إن النوم نفسه حدث، ولذلك قالوا إنه إذا نام فإنه ينتقض وضوءه بالنوم، ثم اختلفوا متى يكون نائما، مع اتفاقهم على أن النوم الخفيف مبادئ النعاس لا يكون نوم، لكن قال بعضهم إنه إذا نام مضطجعا ينتقض وضوءه، وقال آخرون إذا نام راكعا أو ساجدا استغرق، وقال آخرون إذا نام متكئا. والصواب أن النوم مظنة للحدث، وأن النوم الذي ينقض الوضوء هو ذهاب شعور الإنسان، إذا ذهب شعوره ولم يكن معه شعور ولا يشعر بمن حوله ولا يشعر بمن حوله، فهذا يدل على أنه استغرق. أما إذا كان خفقان ونعاس يخفق الرأس وينعس نعسات ويشعر من حوله ويسمع من حوله، فهذا لا يعد نوما مستغرقا ولا ينقض الوضوء. ودل على هذا ما ثبت ان الصحابه رضوان الله كانوا ينتظرون صلاه العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، في وقت كانوا ينامون، في وقت كانوا ينعسون، لانه نعاس خفقان ليس معه غيب الشعور. ومن علامه النوم الرؤيا، فاذا راى رؤيا هذا دل على النوم المستغرق، ولو كان جالسا. نعم متقاربة، يعني حرك الرأس في العصر كذا متقاربة، الخفقة يعني النعسة الواحدة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، يعني في صلاة الليل هذا صلاة التطوع. إذا نعس الصلاة فلينم، يعني حتى يأخذ راحة وخفض من النوم حتى يعلم ما يقرأ، يعني حتى إذا نام واستيقظ وقد أخذ حظه من النوم يصلي بنشاط ويعلم ما يقرأ. أما إذا صلى وهو ينعس فلا يعلم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ. وفي الحديث السابق أنه يذهب لعله يستغفر ويسب نفسه من بسبب غلبة معاصيه، ولهذا أرشده النبي إلى النوم. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال
اشكال اشكال عليه
اي حديث
طبعا الحديث
الوضوء من غير حدث.
نعم. وضوء من النوم
قوله أو الخفقة عطف على قوله النعسة أو أيضا على وزن فعله مرة من الخفق. قالوا خفق الرجل بفتح الفاء يخفق خفقا إذا حرك رأسه وهو ناعس. في الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن أثير فخفق إذا نعس والخفوق الاضطراب وخفق الليل إذا لهب. وقال ابن الدين الخفقة النعسة وإنما كرر لاختلاف اللفظ. قال بعضهم الظاهر أن من ذكر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت على
يعني خفقة تكون أخص من النعسة النعاس عام. نعم.
قلت على قول ابن الدين بين النعس والخفقة مساواة، وعلى قول بعضهم عموم وخصوص بمعنى أن كل خفقة نعسة وليس كل نعسة خفقة.
متقاربا قد يفعل النعاس كان هو أشمل أعمل الخفقة. الخفقة كان النعس الواحد الخفقة والنعاس أطول اسم الخفقة والخفقات. نعم.
وقال بعضهم ظاهر كلام البخاري النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة بينهما أن من فترت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا صارت أو قصرت. قلت لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة فإنه عرف قوله ومن لم يرى من النعس إلى آخره على قوله النوم والنعس في قوله باب النوم. والتحقيق في هذا المقام أن معناه ثلاثة أشياء النوم والنعسة والخطة. أما النوم فمن قال إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس، ومن قال إن نفس النوم ليس بحدث لا يقول بوجوب الوضوء على النعاس على الناعس. أما الخفقة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثة، فأشار إلى النوم بقوله باب النوم، والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب، وأشار بقوله النعسة والناستين إلى القول بعدم وجوب الوضوء في الناسة والناستين. ويفهم من هذا أن النعسة إذا زادت على الناسقين واجب الوضوء لأنه يكون حينئذ نوما مستغرق نائما مستغرقا. وأشار إلى من يقول بعدم وجوب الوضوء على من يخفق خفقة واحدة كما روي عن عباس رضي الله عنه بقوله أو الخفقة. ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على واحدة يجب الوضوء، ولهذا قيد ابن عباس الخفقة الواحدة. وأما النوم ففي أقوال، الأول أن النوم لا ينقض الوضوء بحال، وهو محكي على أبي موسى الأشعري وسعيد المسيب وأبي مجلس وحميد بن عبد الرحمن والأعرج، وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي، وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وعبيدة السماني. الثاني النوم ينقض الوضوء على كل حال، وهو مذهب الحسن والمزني وأبي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. وقال ابن المنذر وهو قول غريب عن الشافعي قال به أقول. قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها، أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مضطجعا، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقن. الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال. قال ابن منذر هو قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وعند الترمذي. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. وهو قول أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي، وقاله أيضا حماد بن أبي سليمان وسفيان. الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع، وهو قول عن أحمد ذكر ابن الدين. السادس لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضا عن أحمد. السابع من نام ساجدا في المصلى فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ، وإن تعمد النوم فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك. الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة، وهو قول الشافعي. التاسع إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو بكر بن العربي تتبع علماؤنا مسائل النوم متعلقة في الأحاديث الجامعة لتعارضها، فوجدوها 11 حالة: ماشيا وقائما ومستندا وراكعا وقاعدا متربعا محتبيا ومتكئا وراكبا وساجدا ومضطجعا ومستقرا. وهذا في حقنا. فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع.
هذا العينية والصوت من هذه الأقوال أن النوم ناقض الوضوء بشرط أن يكون مستغرق. النوم ينقض الوضوء إذا بشرط أن العبرة بالنوم الذي يزول معه الشعور، إذا زال معه الشعور فإنه ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. العبرة بالشعور، يتمع شعور يحس من حوله، يسمع الكلام، لو خرج من الحدث علم به، هذا لا ينقض الوضوء، هذا نعاس. أما إذا كان زال شعوره لا يشعر من حوله فإن هذا يعتبر نوم مستغرق وينقض الوضوء. ودعي على حديث صفان بالعسل: ولكن من غائط وبول ولو. نعم ولكن من قاعد وبول ولو لا ما يفعل. إذا نام مظنه الحدث، مظنه الحدث علق، لأن قاعد الشريعة أن الشيء يقع حكم مظنه، مثلا السفر مظنه المشقة. ولذلك الرخص الآن المسافر يترخص، يفطر في رمضان، يقصر الصلاة، يجمع بين الصلاتين، يمسح على الخفين 3 أيام بلا إليها، لأن الحكمة في هذا دفع للمشقة أليس كذلك؟ لكن لما شقت المشقة غير منضبطة علقها الشارع بالسفر، لأن السفر مظنة المشقة، فالأحكام معلقة بالسفر، وقد يوجد بعض الأسفار ما في المشقة ومع ذلك ترخص. فكذلك هنا لأن الحكم للحدث، الحكم للحدث، لكن النوم أعطي مظنة الحدث، لما كان مظنة الحدث أعطي حكم. نعم نحط ايش؟ لا اذا لم تزل الشعور الحمد لله، لو خرج من الحدث عال ما دام شعوره معه، ولو خرج الحدث يشعر، ما دام يسمع الكلام وحس من حوله هذا محذور، لو خرج الحدث حسب ما دام معه الشعور. لكن اذا فقد الشعور قد اخذ، كما قال مما يدل على هذا الحديث: العين وكاء السهل، والسهل حلقة الدور، وكاء يعني رباط، مثل رباط التربة يربط بها الفم. فإذا نامت العين استطرق الوكاء، إذا نامت العين هذه استطرق الوكاء، خلاص ما في رباط، يأخذ الحدث ولا أشعر. نعم. أما إذا كان معه شعور ما يأخذ، يعلم عن الشعور. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه حاون وقال حاون قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
قال اختلف في كونه يتوضأ لكل صلاة. قيل إن هذا كان واجب عليه ثم نسخ. وقيل إن المراد كان يتوضأ لكل صلاة يعني في الجميع في غالب أحواله. في غالب أحواله بدليل حديث السابق حديث سويد. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ كما سبق حديث قصة أنس لما كان الصحبة صلى العصر ثم وتب السيف فتربي فأكل منه ثم قام يتصرف لم يتوضأ. فدل على أن هذا في غالب أحواله في غالب أحواله كان يتوضأ لكل صلاة. ولكن بعض الأحيان لا يتوضأ يجمع يصلي صلاتين بوضوء واحد. وفي فتح مكة صلى عليه الصلاة خمس صلوات بوضوء واحد في حديث بريدة أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد. فلما سأله عمر قال من عمد فعلت يا عمر يعني بين الجواز. فدل على أن هذا هو الغالب. ولهذا لما سمع عنه قال النبي يتوضأ لكل صلاة يعني في غالب أحواله أو أن هذا كان أولا في النسخ. وأما قال وأما أنتم قال نحن يجزئنا الوضوء ما لم يحدث. بعد الحديث
عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
يعني ما لم يحدث يجزئ الوضوء. فإذا لم يحدث وجاءت الصلاة الأخرى صلى بها وكذلك الصلاة الأخرى. أما هو عليه الصلاة والسلام بالصلاة يعني غالب في غالب أحواله بدليل الحديث السابق. وسيأتي أيضا أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد نعم ولم يتوضأ بينهما. فدل على أن هذا هو الغالب أو أنه كان أولا واجبا عليه الوضوء لكل صلاة ثم نسك. وأما نحن فيجزئنا الوضوء ما لم يحدث. وإن توضأ لصلي كل الصلاة فهذا أفضل. إذا توضأ كل أفضل يكون أفضل إذا جدد تجديد الوضوء نعم. نعم يعلمه بقوله وبفعله عليه الصلاة فعلى هذا وعلمهم نعم لكل صلاة. لكن ثبت في حديث أنس أنه صلى العصر والمغرب بالوضوء. وفي فتح مكة صلى خمس صلوات بوضوء واحد لبيان الجواز نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا للصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
فيه أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد دل على أن قوله في الحديث الأول كان يتوضأ لكل صلاة يعني في الغالب في الغالب. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من السويق وهو قد مستف النار. والسويق حب الحنطة يحمص ثم حب القمح. ففيه أنه لم يتوضأ من مستف النار. وفيه أنه صلى صلاتين بوضوء واحد فدل على لا بأس أن يصلي صلوات بوضوء واحد إذا لم يحدث نعم. وأما يتوضأ لكل صلاة هذا هو الأفضل والأفضل لتجديد الوضوء نعم.
باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة.
ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ووضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو إلى أن ييبسا.
وهذا فيه دليل على أن عدم الاستمرار من البول من الكبائر، وأنه من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من الكبائر من أسباب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهم وإن كان كبيرا عند الله، أو وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز، يشق عليهم الاحتراز منه. ولهذا قال بلى، بلى إنه كبير، هو كبير عند الله وإن لم يكن كبيرا في أنفسهم. ما يعذبان في كبير يعني في أنفسهم يتساهلان به، أو ما يعذبان في كبير يشق عليهم الاحتراز منه. الاحتراز من البول سهل، وكذلك الاحتراز من النمي سهل، فلا يشق عليهم. أو أنه ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما وإن كان كبير عند الله، ولهذا قال بلى، لقد بلى إنه كبير. أما الأول فكان لا يستكر من البول، لا يستكر، في اللفظ الآخر لا يستنزف، إنك يستكر ولا يستنزف، لا يستكر من بوله، في اللفظ الآخر لا يستنزف من بوله. يقول لا يستكر، كأنه يكشف عورته أمام الناس، وروايه لا يستنزف يعني لا يتطهر من البول، لا يتقي البول، في اللفظ الآخر لا يستبرئ، في رواية لا يستكر من بوله، وفي رواية لا يستنزف، وفي رواية لا يستبرئ من البول، يعني تساهل تصيبه البول ورشاش البول فيتساهل في غسله، لا يستبرئ منه ولا يستنزف، وهنا لا يستكر من بوله. وكذلك النميمة، النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإحسان، ينقل الكلام من شخص حتى يفسد بين الرجل وولده، أو يفسد بين الزوج وزوجه، بين الزوجة وزوجها، أو يفسد بين الأخوين، يفعل من أمير يفسد بين الأخوين، أو يفسد بين القبيلتين، أو بين البلدتين، أو القريتين، أو الدولتين. ينقل كلام من شخص إلى شخص، يأتي شخص يقول فلان قال فيه كيت وكيت وكيت، ثم يذهب إلى الآخر ويقول قال فيه كيت وكيت، فيغر الصدور بينهما حتى يتعاديا، هذا من الكبائر. وفي الحديث الآخر لا يدخل الجنة لما في الأرض يدخل الجنة قتال. وفي الحديث: ألا أنبئكم ما العرض هي النميمة القارئة بين الناس. الواجب الحذر من هاتين الكبيرتين، والكبيرة عند أهل التحكم من أهل العلم هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الدنيا، أو ترتب فيه حد في الدنيا، هنا توعد عليه، وعد عليه بالعذاب، بعذاب القبر، النميمة وكذلك عدم الاستبراء من البول، دل على انهما كبيرتان. والنميمة وعد عليها بالحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة وكسرها كسرتين وغرز في كل قبر واحد، وفي اللفظ أخذ جريدة وشقها نصفين وجعل في كل قبر واحد. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا بوحي من الله، فره الله أنهما يعذبان، وخاص بهذين القبرين لم يفعله مع غيرهما، فدل على أنه لا يضع في القبور شيء من الجليل. وما يقوله بعض الناس، ذهب إليه بعض العلماء، ذهب إليه بريدة نفسه أنه كان يغرز في بعض القبور جريدة، هذا اجتهاد في غير محل. والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذين الشخصين، لأنه مات في عهد صلى الله عليه وسلم وناس كثيرون ولم يضع جريدة إلا على هذين الرجلين، دل على أنه خاص بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوحي من الله. أما ما عداه فليس لنا أن نفعل هذا. وما روي أن بريدة كان يفعله فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أنه لا يفعل مع أحد، لأننا لا نعلم أحوال الناس، لا نعلم أحوال
مقبولين. والوحي قد انقطع قال خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه إنهم يعذبان. اشتغل على قوله لا يستبرئ، تكلم على قوله لا يستبرئ من قوله لا يستبرئ.
قوله لا
يستتر، هكذا في أكثر
روايات.
نعم قوله لا يستتر
هكذا في أكثر روايات بفتح التاء مثناه من فوق.
هكذا إيش؟
هكذا في أكثر روايات بفتح التاء مثناه من فوق.
في أكثر روايات نعم.
وكسر الثانية من السترة.
نعم.
ومعناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول.
ها ومعناه إيش؟
معناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. وفي رواية عشاك لا يستفرق في الباء الموحدة الساكنة بعد التاء المتناسبة.
يعني حمل على قول لا يستفرق من البول، يعني لا حمل على معنى لا يستفرق، لا يستفرق من البول من جسده يعني وثروبه، لكن الظاهر لا يستفرق أنه يكشف عورته، لكن قول لا يستفرق هنا حمل على قول لا يستفرق لا يستر جسده وثوبه، يعني لا يحترس، لا يحترس من رشاشة البول لثوبه وبدنه. إيش قوله لا يستفد؟
ومعناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. وفي رواية ابن عشرة لا يستبرئ في الباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثناة من فوق المفتوحة من الاستبراء وهو طلب البراءة. في رواية مسلم وابي داود في حديث الأعمش لا يستنزه بتاء المثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة والتاء مكسورة بعدها هاء من النزل وهو الإبعاد. وروى لا يستنكر بتاء المثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وتاء مثلثة مكسورة من الاستنكار وهو طلب النثر، يعني نثر البول عن المحل. وروي لا ينتفع بتاءين مثناتين من فوق بعد النون الساكنة من النثر وهو جذب فيه قوة وجفوة،
وهو جذب
وهو جذب فيه قوة وجفوة. وفي الحديث إذا بال أحدكم فلينتثر، قال قول بالنميمة
بس يعني حمل قول لا يستتر من بوله على أنه لا يحترس، بمعنى لا يحترس من البول الذي يصيبه بدنه أو ثوبه، يعني صرفها عن ظاهرها. كل ظاهر لا يستتر أنه لا يستر عورته، لكن حمله على معنى لا يستتر يعني لا يحترس من رشاشة البول الذي يصيب بدنه وثوبه. نعم نعم قد حتى ولو مرة واحدة، لكن هو ظاهره أنه أن هذا عادة الله، ظاهره أن هذا يقول كلمة كانت تدل على الاستمرار، كان لا يستتر من البول، يعني تساهل من البول، عادة هذا التساهل عدم التحرز. لكن لا يجوز للإنسان يتساهل ولا مرة واحدة، لا يجوز للإنسان يتساهل، يخشى عليه حتى ولو كان مرة، يصدق عليه أنه لا يستتر، أنه لا يستنزل من البول. الواجب الاحتراز لكن ليس المراد الوسواس، الإنسان يستطيع على الوسواس، المراد الاحتياط والاستبراء من البول. أما الوساوس والأوهام يجب على الإنسان الطريحة. نعم وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز، يشق عليه الاحتراز منه، أو لا يعذبان في كبير باعتقادهما وظنهما. إذا فلا إنه كبير، إنه كبير في الواقع وفي يعني قول بلا إنه كبير يعني يشق الاحتراز، لا بلا إنه كبير يعني كبير عند الله، مو كبير وإن كان ليس بكبير عندهما، يكون معنى ليس بكبير يشق الاحتراز منهما وهو كبير عند الله. هذا المعنى. نعم.
والعكس يقول الرابع من الفوائد في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعد الاستتار من البول، بعد من الاستتار من البول.
إيش؟
فيه وجوب الاستنجاء
إيه؟
إذ هو المراد بعدم الستار من البول، فلا يجعل بينه وبينه حجاب من ماء أو حجر، ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين. وقال ابن بطال
إيش بعد فيه من الفوائد في الرابع
في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الستار من البول، فلا يجعل بينه وبينه حجاب من ماء أو حجر.
حجاب من ماء
أو حجر ويبعد أن يكون المراد الستار عن الأعين. وقال ابن بطال معناه ولا يستتر جسده ولا ثوبه في ممارسة البول. ولما عذب على استخفافه بغسله وبالتحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يغسل أنه حقيق بالعذاب. قال بغوي في وجوب الستار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء. قلت هذا رد على من قال ويبعد أن يكون مراد الستار عن الأعين، ولكن كلاهما واجب على ما يخفى.
ها كلاهما
واجب على ما يخفى على ما لا يخفى.
كلاهما واجب الستار يستتر من الأعين فلا يشفعه أمام الناس هذا واجب، وكذلك الاستبراء يستبر من البول ويتنزه ويستنجي ويغسل ما أصابه هذا وهذا كلاهما واجب.
والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. وفي الحديث ما يدل على أن
للبول خصية.
والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الستار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة.
صحيح هذا هو واحد. نعم.
وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية في عذاب القبر تدل عليه ما رواه ابن خزيمة في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول. فإذا كان كذلك تعين أن يكون معنى الستار على الوجه الذي ذكرناه لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد لا تختلف. ويؤيد ذلك رواية أبي بكرة عند أحمد بن ماجه أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله عند الطبراني عن أنس وكلمة في للتعليل أن يعذب أحدهما بسبب البول.
نعم يعني حملة يستتر حتى تتفق مع رواية الأخرى يكون البول هو سبب العذاب ليس مجرد الكشف، يكون الكشف العورة هذا منهي عنه في أدلة أخرى. نعم.
قال الخطابي في دليل عن استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور لأنه إذا كان يرجع عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة.
لا هذا ليس صحيح، هذا باطل، هذا من البدع، قراءة القرآن القبور من البدع. نقول لا تتخذوا القبور مساجد ألا وإنما كان قولهم كانوا يتخذون القبور عن ضيائهم الصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. نعم نعم.
وما يكملون في حد عذاب القبر.
نعم نعم من انكر عذاب القبر
اشارك
وعلى الاسماء ذلك تجد فيه في مسافه يقول العذاب على الروح لا على البدن، العذاب على الروح الصواب ان العذاب والنعيم على الروح والبدن، لكن الاحكام على الروح اغلب في البرزخ. نعم.
باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الإنسان ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن قاسم قال حدثني عطاء نبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
نعم الواجب غسل البول والاستنجاء أو الاستجمار حتى يزول أثر الحاجة، والمراد بالبول بول الإنسان من بوله، وليس المراد بول الحيوانات التي أكل لحمها. وبول الحيوانات التي يأكل لحمها طاهرة، الحيوانات التي يأكل الإبل والبقر والغنم والطيور التي تؤكل، كل هذه بولها وروثها طاهر. اللي يستنزل من البول المراد هل العهد، البول المعهود هو بول الآجل، وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه. أما الحيوانات التي تؤكل لحمها فطاهرة، خلافا لما قال إنها ومع الشافعي جماعة أن بول الحيوانات التي يؤكل لحمها نجس، الصواب أنه طاهر. والدليل على طهارته أن العرانيين الذين جاءوا المدينة واستفهموها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم. لو كان بول الإبل نجس لقال اغسلوا أفواهكم ولا تشربوا منها، فلما أمرهم بغسل أدل على أنه طاهر. ثم أيضا لو كان نجس لما أمرهم بشرب النجس، إن الله لم يجعل هذه الأمة فيما حرم عليه، دل على أن البول بول ما يأكل لحمه طاهر، وما يأكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، إنما البول الذي النجس هو بول الإسهام، بول الآدم. نعم نعم شيء أنت ترك البول معذور، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يغسل مع أصحابه فيتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، وإذا جعل شيء على ذكره شيء يحفظ يكون هذا حسن. نعم
ما لا يؤكل
نجس، ما لا يؤكل لحمه نجس، فأقول نجس. نعم كالكلاب وغيره السباع. نعم
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازن قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستجر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريده رطلة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يعبسا. قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله.
والشيطة لا يستثمر من البول، والمرض بأل للعهد، البول يعني بول الإنسان، هذا هو الشاهد. قال لا يستثمر من البول، ويدل على هذا رواية أخرى يستثمر من بوله، فالهاء الضمير النائبة اللام نائبة عن ضمير البول، يعني البول المعهود هو بول الآدم، دل على أن هذا خاص بول الآدم لا يكون بول الحيوانات التي تؤكل لحمها. نعم
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
وهذا فيه كثر خلقه صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتعليمه ورأفته بأمته، لأن هذا الأعراب الجافي جاء يبول في المسجد فزجره الناس كما في الرواية الأخرى فقال دعوه وفيه لا تزرموه حتى يقضي بوله، فلما قضى بوله أمر بسجل من ماء بدلو وصب عليه، ثم دعا الرجل فقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القدر والبول، والقضية والبوء إنما هي لذكر الله والصلاة وتعليم القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل القاعدة المشهورة وهي أن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى وتدفع الكبرى. فهذا الرجل لو زجره الناس ثم قام وهو يبول ترتب على هذا المفاسد، منها أنه يلطخ ثوبه وبدنه بالنجاسة، بخلاف ما إذا بال في مكان واحد يسر. وثانيا أنه بدل ما يكون البول في مكان واحد من المسجد يكون في عدة أمثلة في بقع متعددة، وثالثا أيضا هذا يضر بصحته كما يقطع البول. فالنبي تلافى هذه المفاسد كلها وقال دعوه لا تجرموه حتى قضى بوله ثم أمر بسجن من الماء فصب عليه فدل فهذا هو الرؤوف الرحيم بأمته. ولهذا قال إن هذا الأعرابي لما قال فلقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تحمل معنا أحدا لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن البول إذا كان على الأرض فإنه يصب عليه الماء ويكافر بالماء مرة واحدة ويكفي يصب عليه أكثر منه ويكفيه ويطفر بذلك. والبول لا يحتاج نية. البول إذا كان في الأرض لا يحتاج إلى غسله إلى نية. فلو كان البول على الأرض ثم نزل المطر حتى أزال عين النجاسة طه بنزول المطر لا يحتاج نية ليس كالعباد. نعم نعم إيه؟ الله أعلم على تحت مشيئة الله قد يجمع له بين عذاب النار وقد تسقط عن عقوبة جهنم بعذاب القبر قد يكون له سيئة أخرى. نعم 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 كذا يغسل يكافر بالماء إذا أمكن فذكر العلماء أنه يعني يقلب ويعصر إذا كان الشيء ثقيل تقليبه وإذا كثر بالماء وفرته كفى. قد يقال أنه إذا كان الشيء ثقيل من حكم الأرض الشيء لا يقلب. لذكر العلماء أن الشيء اللي يقلب أو يدق إذا كان شيء ثقيل وإذا كان ثوب يمرق بعض الشيء أما إذا كان الأرض يكافر بالماء. الأحسن أنه يحرك بإذنك. نعم
قول ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتنزح ما يدل على
لا يدل لأنه ما رأوا شيء ما رأوا شيء لو رأى شيء غسلوا.
الصحابة كان لهم براديم وحمير
إيه؟
ما ورد أنه يؤمر بالتنزه من بول
نعم معروف هذا مستقر معروف ان فضلاتها نجسه. نعم
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم فيها أنه صب عليه صب على البول ما يكافر بالماء ويبصر بذلك أكثر منه ولا يحتاج فيه رد على ما قاله الحديث الحفر تحفر الأرض ما يحتاج حفر ولا شيء صب عليه ما دام النجاسة ليس لها عين إذا كان لها جلد مثل قطع الدم والعذرة ينقل الدم والعذرة في مكان ثم يغسل مكانه حتى يزول أثره. أما إذا كانت بول ما ليس لها جرم يكافر بالماء فقط وإنما بعثهم ميسرين ولم تبعثوا. الرسول هو الذي بعث الحنفية السمحة عليه الصلاة والسلام ولكن قد بعثهم ميسرين لأنهم مأمورون بهذا مأمورون من قبله عليه الصلاة والسلام لأن يسروا ولهذا قال يسروا ولا تؤسر وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تفرط. نعم خلص كمل.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
والذنوب هو الدلو وهذه الحديث التراجم كلها بمعنى واحد كره المؤلف للتأكيد تأكيد الحكم واستنباط الفوائد في دليل على أنه أن درء النفاس مقدم على جلب المصالح وفيه دليل على الرفق بالجاهل وتعليمه وفي دليل على أن البول إذا كان على الأرض يكاثر بالماء ويكفي ولا يحتاج حفر ولا 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 فرق ولا شيء يكاثر بالماء ولهذا أمر النبي أن صب على بوله ذنوب من ماء يعني في لفظ سجد وهي الدلو فطهر في ذلك. نعم.
باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم. طيب.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل.
هذا يدل على أن بول الصبيان نجس كغيره ولكن إذا كان الصبي لم يأكل الطعام فإنه يكفي النظف ينضح بالماء يعني صب الماء ولا يحتاج فرك ولا مرس. أما إذا كان الصبي أنثى فإنه يغسل كما جاء في الحديث الآخر يرش من بول الغلام وفي الأرض ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الأنثى يغسل والمؤلف ما أعتبره لأنه ليس على شرطه ليس على شرط البخاري ولا حديث ثابتة في السنن أنه يفرق بين الصبي والصبية الذي لم يأكل الطعام. الصبي إذا لم يأكل الطعام إنما يشرب الحليب فقط فهذا بوله يكفي فيه النقص من دون مرس. أما الصبية الأنثى فإنه لا بد من مرس فرد. أما إذا أكل الذكر الصبي الذكر إذا أكل الطعام فحكمه حكم قول الجارية إذا أكل الطعام لا بد من غسله. أما إذا أكل الطعام فيكفي فيه النقص والصبية لا. يختلف العلماء في الحكمة فقال بعضهم لأن بول لأن الصبي يكثر حمله في محبة أهله له بخلاف الأنثى فخفف الشارع وقيل إن بول الغلام ينتشر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بماء ونضحه. في الحديث الآخر في السنن النبي قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية فالجارية الأنثى يغسل والغسل يعني لا بد فيه من غسل مرس. أما الصبي فإنه رش ينضح صب فقط بدون تصب على الثوب كما تتبعه بالماء فقط صب. وهذا خاص بالغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فحكم حكم غيره إذا أكل الطعام حكم حكم غيره الحمد لله. لكن هذا إذا لم يأكل الطعام. اختلف العلماء في الحكمة في التفريق بين الأنثى والذكر. الأنثى إذا لم تأكل الطعام وبالت يغسل لابد من فرق. والذكر إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش ينضح. اختلف العلماء في الحكمة فقال بعضهم أن الصبي يكثر حمله لمحبة أهله له والأنثى يقل حملها فلما كان يكثر حمله خفف الشعر لأن مشقة تجب التيسير. وقيل لأن بول الذكر ينتشر بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر فلذلك خفف الشعر. وقيل إن الأنثى أصله من اللحم والدم لأن حواء خلقت من آدم والذكر أصله الطين والتراب. وعلى كل حال هذه حكم يلتمسها العلماء وليس هناك أدلة يدل عليها ولا ويحتمل أن هذه الحكم كلها مقصودة. فالمقصود أن الحكمة أن الحكم هو هذا الصبي إذا لم يأكل الطعام يكفي فيه النظر والأنثى لا بد فيه من الغسل سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. نقول إن عرفنا فالحمد لله نور العالمين وإلا ما عرفنا قد سلمنا لله ولرسوله. نعم. بركة. نعم لا الصواب أنها لا تنام لا بد من الغسل. قال ذهب بعض العلماء إلى تزول بالريح والشمس ومذهب الأحناف أن قول ضعيف. الصواب أنه لا بد من الغسل. لو كانت تزول بالريح والشمس ترك النبي يقول الأعرابي تأتي الشمس والريح تأتي يوم يبس، لكن النبي أمر بإتباع ذنوب الماء. نعم ها لا يكافر لا بد يزيد عليه لا بد نعم يكافر لا بد يزيد عليه نعم نعم ها لا ما يكفي من الغصب صب عليه نعم نعم صلي مع الجماعة. الأفضل هنا يجاهد الإنسان نفسه لأن هذا تفوت الصلاة على الجماعة تفوت، فالأحواط الإنسان يجاهد نفسه حتى لا تفوت عنه. نعم
باب باب البول قائما وقاعدا.
نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الإمام الشام أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه استدل به العلماء على جواز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان بمأمن عن نظر الناس وأمن من رشاة البول فلا بأس أن يبول الرجل قائما، لكن الأفضل أن يبول قاعدا، وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. إنما فعل هذا للحاجة، أتى سبارة قوم وكان الجدار أمامه وحذيفة يستره بخلفه. قال بعض العلماء إن هذا منسوخ، وقال آخرون إنما فعل هذا لألم بمعبضة وهو في باطن الركبة، وهذا ليس بجيد. الصواب أنه ليس به علة عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل هذا للحاجة لئلا يرتد البول إليه، لأن السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول، ولو جلس ارتد إليه البول.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.